الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في ليلتنا هذه 22 من الشهر الرابع للعام 42 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الدرس المتمم 56 و600 والأول من كتاب الشهادات للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي إمام الحديث والفقه والعلل والزهد والورع محنة المسلمين. من أحبه شهد له بالسنية، لا سيما بعد عصره وبعد استتباب وضع كتابه، ومن أبغضه لهذا الكتاب ولما ساق فيه من الأحاديث الصحيحة فدليل على فساد قلبه وفساد معتقده. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات هو جمع شهادة، وهي مصدر شهد يشهد. قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور، وهو باب مهم لأن الناس فيه على أقسام. الأول من يشهد شهادة الزور، وهذا على خطر عظيم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والثاني من ربما يتورع حتى لا يشهد، وهذا مرتكب لكبيرة، قال الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والثالث هم أهل الحق الذين يؤدون الشهادة على وفق ما طلبت وعلمت. قال: باب ما جاء في البينة على المدعي. هذا هو الأصل، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فإن عدمت البينة وهي شاهدان إلا في الزنا فأربع شهود، أو كذلك وجدت امرأتان في الأموال فيقضى باليمين مع الشاهد، وإن لم تكن ثمت بينة ذهب إلى اليمين من المدعى عليه إلا أن ينكل فتعود اليمين على المدعي. هذا هو الأصل، إلا في مواطن اللعان اليمين على المدعي، القسامة اليمين على المدعي، وجود الشاهد الواحد في القضية اليمين مع المدعي، أما بقية المواطن فاليمين على المدعى عليه. وسيأتي حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي جاء خارج الصحيح واليمين على المدعى عليه. وما أسوأ هذا الباب الآن في العالم، أبواب الشهادات إلا من رحم الله. هناك أناس متخصصون لشهادة الزور، وإن لم يقل ذلك إلا أن الواقع يدل على ذلك، تجده على باب المحكمة، أو ما من قضية إلا وهو شاهد، ما من قضية جنائية أو مالية أو نحو ذلك إلا هو موجود فيها. يعني يدخل الشك في القلب مثل هذا، قضية قتل بين الجبال وذاك موجود، قضية قتل بالليل وذاك موجود، قضية سقوط في بئر وذاك موجود. وأذكر مرة أني دخلت في محكمة حجة، وإذا بأحدهم يقول لواحد: أريدك أن تشهد أن فلان اعتدى على فلان، وهو كان حاضر. قال: اعطف فلوس، والله لا أشهد أنه قتله. هكذا يقول: والله لا أشهد أنه قتله، مش اعتدى عليه بس. نسأل الله السلامة والعافية. كانوا يضربونهم في الزمن الماضي على الشهادة، يضربونهم كما قال إبراهيم، يعني حتى لا يتعود كل مسألة أنا أشهد وكل مسألة يعطي فيها اليمين، كانوا يضربونهم على الشهادة واليمين حتى ينشأ المسلم وهو يعلم عظم الشهادة بالباطل، أو عظم الشهادة لا يؤديها إلا بحق عند أهلها. ما يذهب ينقلها من مجلس إلى مجلس، ولا يذهب يبادر بها. بعض الناس أيضا عنده قصور في هذا، يعني مثلا اختلف اثنان فيأتي ذاك: عندي الشهادة. يا أخي، ما طلبت الشهادة إلا بعد الإنكار، وإلا إذا كان الرجل مقر بفعلته ما نحتاج إلى شهادة. الإقرار سيد الأدلة، وينبغي أن يكون الشاهد ضابطا لشهادته، لأن هذه حقوق ربما تزهق بالشهادة دماء، وتستباح أموال، وتنتهك أعراض. فهو باب عظيم، وقد اختلف العلماء هل باب الشهادة مثل باب الرواية أو العكس. والصحيح أن بينهما عموم وخصوص، وقد يفترقان. فالرواية يصح فيها رواية العدل الواحد، ورواية العبد والأمة بينما باب الشهادة لابد أن يكون عدلا، لكن تعين العدد في بعض المواطن. قال: باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية الأولى آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله، وقد حوت من الأحكام ما لو أفردت بمصنف لكان حريا بها ذلك، ودخلت فيها كثير من الأحكام غير باب السلف والدين، مثل الشهادة وشهادة النساء وشهادة الرجال والكتابة ونحو ذلك. وقد تقدم هذه الآية في باب السلم لأنها نزلت في السلم والسلف الذي كانوا يتداينون به قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وجه الدلالة منها البينة على المدعي، البينة هي الشهادة: واستشهدوا شهدين من رجالكم ولا تكتموا الشهادة. قال ابن المنير رحمه الله: وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن المدعي لو كان القول قوله لم يحتج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها، فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه، ويتضمن أن البينة على المدعي، ولأن الله حين أمر الذي عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فيما أقر به، وإذا كان مصدقا فالبينة على من ادعى تكذيبه. انتهى. قال: باب إذا عدل رجل عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا. وهذا التعديل يؤتى به حين يطعن في الرجل، أو حتى لو لم يطعن، لأن المحكمة عندها محامي للغائبين، بمجرد أن يأتي رجل يدعي أمرا في شأن الحكومة أو أمر ليس هناك من يخاصمه فيه، يقوم ذلك المكلف من الدولة بالإنكار والطعن في دعوى هذا المدعي، فعند ذلك يأتي بالشهود، فربما طعن في الشهود فيأتي بمن يعدلهم على أنهم ثقات. وساق حديث الإفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، فقبل تعديله. وحديث الإفك قصة عظيمة بليغة عجيبة، عجيبة من تجرؤهم، وعجيبة من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعجيبة من تأثير الإشاعة، فما أسوأ الإشاعة على المجتمعات وعلى طلاب العلم والمشايخ ومن إليهم خاصة. فلذلك ينبغي إذا أشيع عنك شيئا أو إذا أشيع عنك شيء ألا تبادر، وأنتم ليش تصدقوا، لماذا تقبلوا هذا الكلام، لماذا تقبلون هذا الكلام؟ يا أخي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه عائشة يعلم عنها الخير والهدى والتقى، ولما صارت الشائعة لاحظت منه التغير، ثم خرجت إلى بيت أبيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، سأل علي بن أبي طالب وسأل بريرة وسأل أسامة، ثم أنت تأتي وتقول لماذا تصدق؟ المفروض إذا سمعت أن حولك إشاعة أن تبادر بإزاحتها، يعني بكلمة عامة برسالة عامة، وإن كان قد صرح باسمك ورأيت أن الأمر يستدعي التصريح صرح. ذكر نحو هذا الكلام الحافظ بن حجر عند قول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية، على أن الداعي إلى الله ينبغي أن يبرئ ساحته مما زين واتهم به، وهكذا كل إنسان، لأن الآذان تتلقف والقلوب قد تصدق، لا سيما مع كثرة المتكلمين أو مع شدة الأمر، فلذلك يسعى الإنسان في إزالة هذه الشائعة عن نفسه أو عن غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال في السند المتصل حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا. يقولون هذه الطريقة في التحديث لم يقبلها العلماء إلا من الزهري لثقته وجلالته وعلمه، وإلا فينبغي للمحدث أن يميز بين الروايات. حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة إن رأيت عليها، يعني ما رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني ما هناك ما يعيبها عليها إلا أنها يعني ما زالت صغيرة السن، ربما تعجن العجينة وتنام، ليست مثل المرأة الكبيرة التي تصحو إذا وقع أي شيء، ربما تأتي الداجن الشاه التي في البيت وتأكل العجينة، وإلا ما علمت عنها إلا الخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. يعني هذا تعديل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن عطال صفوان بن معطل، وهكذا تعديل من بريرة وأسامة بن زيد لعائشة رضي الله عنها. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأشار عليه، قال النساء غيرها كثير، ولذلك وقع في نفسها بعد ذلك من هذه المشورة. والشاهد أن البخاري احتج بعموم هذا الحديث، لأن بعضهم يقول كابن المنير ما هناك يعني تصريح بالشهادة والتعديل، لكن العموم. قال باب شهادة المختبئ. وأجازه عمرو بن حريث، رجل مختبئ لا يستطيع أن يأتي إلى الحاكم، هل يجوز أن يشهد؟ يقول أجازه عمرو بن حريث وهو من الصحابة، وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع. قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، كأنه أشار إلى السبب في قبول شهادته. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ. قال وقال عمرو بن حريث كذلك يفعل بالخائن الظالم أو الفاجر. وروى سعيد بن منصور عن من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول كذلك يفعل بالخائن الفاجر. المهم ينظر إلى المسألة، إن كان يلزم فيها حضور الشاهد لا تقبل، وما كان يصلح فيه النيابة كأن يقبل الشهادة بالخط المعروف أو شهادة على الشهادة، يشهد أنه سمع فلان يشهد بكذا، فلا حرج. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة الشعبي عامر بن شراحيل، ما أظن فيه واحد ما يعرف الشعبي من أخواننا، إذا كنت لم تعرفه إلى الآن فعندك قصور، لأن الشعبي يتكرر كثيرا. عامر بن شراحيل من شعب همدان، وابن سيرين هو محمد بن سيرين مشهور كذلك، وعطاء بن أبي رباح مشهور، قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي مشهور. السمع شهادة، يعني فيما يكفي فيه السمع، أما مثل الشهادة في باب الزنا ونحوه لا يكفي فيه السمع، حتى لو سمع الرجل والمرأة يتحدثان بأمر من أمر المعاشرة ما يكفي فيه السمع، لا بد أن يرى ويشهد على الرؤية. وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا، يعني يكون قريب منهم فيسمع مثلا منهم أو يسمع من غيرهم، لكن هل تقبل هذه الشهادة وتأخذ بها حقوق؟ هذا أمر يعود إلى القاضي، لأن بعض الناس قد ينكر. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال أخبرني شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب الأنصاري يوما يؤمان النخل التي فيه ابن صياد، يريدان النخل الذي فيه ابن صياد يختبئ، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، أي حتى لا يراه ابن صياد، يريد أن يفاجئه، وهو يختال أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، لأنه إذا رآه سيتحرز، وهو يريد أن لا يراه حتى يتكلم بكلام يعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الدجال. وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة، نوع من اللباس له فيها رمرمة أو زمزمة كأنه صوت يخرج منه، كرمرمة اليهود وزمزمة اليهود. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صاف، يعني انتبه يا صاف هذا محمد. فتناهى ابن صياد، ترك الرمرمة التي كان يفعلها والزمزمة التي كانت تصدر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني بان حاله هل هو دجال أم غير ذلك، لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه دجال، ولذلك قال خبأت لك خبيئة، قال الدخ، وهذا كعادة الجن في يعني اختصار الكلام، الدخ عادة الجن في اختصار الكلام، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتيه هو شيطان وليس بملك، بل هو اعترف قال يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، أي طلقها ثلاثا، أي طلقها ثلاثا بحيث أنها لا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجت عبد الرحمن بن مكتوب هنا الزبير، هذا غلط، هو ابن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير موجود عندكم هكذا ابن الزبير، نعم الزبير غلط، وإنما معه مثل هدبة الثوب. غضب خالد بن الوليد وقال انظروا ما تتكلم هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر، أبو بكر نعم. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، أي لا يجوز لك أن تفعلي ذلك حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالوا لا يلزم أن ينزل، إذا جاء معها وأولج يكفي ذلك في العسيلة، واشترط بعضهم الإنزال. والعجيب رضي الله عنها أنها طعنت في آلته وتقول ما معه إلا مثل الهدبة، وهو يقول يا رسول الله والله إني أنفضها نفض الأديم، رأى معه ابنين له، فعلم من الحال أنها تريد الرجوع إلى رفاعة مستعجلة على ذلك، فأخبرها أن ذلك لا يكون حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص، إذن وهمت مرتين. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قوله: وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء، ولكن سمعت كذا وكذا. وصلى ابن أبي شيبة من طريق أنس بن عبيد عنه قال: لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول: لم يشهدوني ولكن سمعت كذا وكذا. وهذا التفصيل حسن، لأن الله تعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة، ولم يقل الإشهاد، فيفترق الحال عند الأداء. فإذا سمعه ولم يشهده وقال عندنا الأداء أشهدني، لم يقبل. وإن قال أشهد أنه قال كذا وكذا قبل. والغرض منه إنكار خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه محجوبا عنها خارج الباب، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السمع. قال: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم، وشهد آخرون 1500 يقضى بالزيادة. هذا إذا ثبتت الشهادة واعتمدت. وبالسند المتصل قال: حدثنا حبان. من هو حبان هذا يا أخوة؟ حبان بن موسى. قال: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا: ما علمناه، أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. هذه مسألة مختلف فيها، هل فارقها على الوجوب أم أنه فارقها من باب كيف وقد قيل؟ وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارقها على الورع. ومع ذلك قد احتج العلماء بهذا الحديث على إجازة شهادة المرأة في باب الرضاع، وعلى كذلك إجازة الشهادة على ما سمع، فإنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بشهادة المرأة فقال: ما سمعتم؟ قال: وقد اعترض بأن الشهادتين اتفقتا على 1000 وانفردت إحداهما بالـ500. والجواب أن سكوت الأخرى عن 500 في حكم نفيها. ثم أورد حديث عقبة بن الحارث في قصة المرضعة، وسيأتي الكلام عليه مستوفى بعد أبواب. والغرض منه هنا أنها أثبتت الرضاع ونفاه عقبة، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قولها فأمره بفراق امرأته، إما وجوبا عند من يقول به، وإما ندبا على طريق الورع. وقوله في هذه الرواية لأبي إيهاب ابن عزيز بالعين المهملة المفتوحة وزعيم من قوطين وزن عظيم. وأيضا يا أخوة، ينظر في هذه المسألة بين ما كان قبل الزواج وبعد الزواج. لو قالت أرضعتهما قبل الزواج أخي ابتعد، والنساء غيرها كثير، أحد يحتاج إلى أن يبحث ويتأكد ويطلع وينزل، الأمور طيبة. لكن إذا قالت ذلك بعد الزواج لا بد يتأكد، لأن النساء بعضها ما تفهم في هذا الباب. إذا ما صافحتها قالت: أنا أمك من الرضاعة. أذكر مرة من المرات يعني رجعت من دماج وجدت امرأة عجوز رحمها الله، فعلا كنا قبل الاستقامة نعتبرهن كالأمهات، لكن بعد الاستقامة الشأن غير. فالمهم وقفت مدت يدها وأنا لم أمد يدي، وكانت أمي بجانبي، فقالت: أنا أمك. قلت: هذه أمي، إذا قالت بأنك أرضعتيني أصافحك، وإن قالت بغير ذلك ما بيننا فالمهم أن الوالدة ما أبت أن تشهد أنها أرضعتني، وقالت ما أعلم أنها أرضعتك في وجهها. فالشاهد أن مثل هذه الأمور لابد أن يتثبت فيها، ما إلا قضية بين الرجل وبين المرأة زواج وأبناء، ثم تأتي امرأة وتقول أرضعتك أو أرضعت هذا أو أرضعت تلك، أو أنها تريد تصافحك لأجل المصافحة تقول أرضعتك. أو ربما أيضا الرضاعة كم هي، سيأتي في أبواب الرضاعة كم هي الرضاعة، لو كانت أرضعته مرة واحدة، مع أن بعض أهل العلم يرى أنها تقع بها المحرمية، لكن قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ من 10 رضعات إلى 5 رضعات، فعند ذلك لابد أيضا من التأكد من هذه المسألة، التأكد من هذه المسألة. وأما الشهرة فقد يشتهر ما ليس بصحيح. من رأى شاعر في صنعاء أن القيامة تقوم يوم الجمعة من الشهر كذا كذا، فرد الناس المظالم وتحللوا وتركت حانات الخمور وأقبل الناس على المساجد وتركوا كثير من المعاصي، فلما يوم جاء يوم الجمعة إلا وهم في شرفات البيوت ينتظرون الساعة، ما جاءت الساعة عادوا إلى ما كانوا عليه. وهكذا في هذا العام، عام 41 400 ألف المنصرم، أشاعوا أن يوم 15 رمضان سيقع مدري ما هو، وعندهم حديث إذا كان يعني 15 رمضان حصلت الصيحة ثم تلحقها في شوال المهمهة، وخطب بها خطيب الحوثيين. فهذا عجيب منهم، هم ما يقبلون الأحاديث، الحوثيون عندهم أن الحجة في القرآن فقط، وذاك اليوم جاء صاحبهم بهذا الحديث، فضيحة، فضيحة من جهتين. الجهة الأولى أنهم يقولون نحن ما نستدل إلا بالقرآن، والحديث الموضوع المكذوب قام يعمل به خطبة جمعة ويحذر الناس من هذه الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. وصدق الناس، كثير من الناس صدقوا أن في هذا رمضان سيقع كذا كذا، ذهب رمضان ولا وقع شيء. وذاك الكذاب أيضا الدجال، دجال صنعاء ناصر اليماني، كان قد أشاع في أصحابه أن هذا سيقع، وأن نجم سقر، هو عنده سقر نجم، ما هي النار، الله عز وجل يقول سأصليه سقر النار، وهو يقول هناك نجم اسمه سقر هذا سيسقط على الأرض ويدمرها. وخلاص بدأ يشيع، وكما قلت لكم يشير إلى المراجع السابقة التي عندها أن نجم سقر سيسقط على الأرض وستنتهي. ومن هذا الكلام ذهب 15 رمضان وهم في معمعتهم، ونحن في دروسنا وصلاتنا ولا حصل شيء. الساعة شأنها شأن، ما كل ما جاء حدث يقول ساعة، ما تأتي الساعة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل عليه رجل قامت الساعة قامت الساعة، لما جاءت تلك الريح الشديدة في الكوفة حمراء، فغضب عبد الله بن مسعود وقال من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. أتدري متى تقوم الساعة؟ حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. أما أنتم تأكلون وتشربون المغانم والمواريث والناس في سلامة، وتقول لي الساعة، الساعة عاد أمامها خروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج، وخصب المشرق وخصب المغرب وخصب جزيرة العرب وطلوع الشمس مغربها والدابة، أمور كثيرة قبل قيام الساعة. ثم يأتي يقول لك ساعة، الناس يصدقون. والله أن أغلب الناس يا أخوة مساكين يجهلون دين الله، يجهلون دين الله، يتحكم فيهم رجل يعني يأتي بأحاديث موضوعة وخرافات. نعم يكفي هذا أنه أمره بفراقها إما على الورع وإما على الوجوب، ولكن انتظروا ستأتي كذبة جديدة والناس يصدقوها. هذه من العجائب أن أهل السنة بفضل الله عز وجل ما تأتي من قبلهم الأحاديث الموضوعة ولا الضعيفة ولا المكذوبة ولا القصص الخرافية، والناس يعرضون عنهم يطعنون فيهم يزهدون في علمهم، ويأتي هذا الكذاب، أي كذاب، كم لك والدجاجلة كثر وأتباع الدجال كثر، يأتيهم بهذه الخرافات ويقبلونها. ويتناقلونها ويصدقونها، فما أسرع الناس إلى الباطل وما أزهد الناس في الحق. حتى الآن في شأن البدع، الآن إذا في سنة تتعب في إقناع الناس أنها سنة، والحديث في الصحيحين، وربما يقول لك يا أخي بس كيف نفعل، ويعتذر لك بهذه الأعذار. وإذا جاءت بدعة ما هناك دليل عليها، لا من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا هناك فعل سلف ولا شيء، وإذا بهم يتجارون إلى هذه البدعة ويتبارون في الأخذ بها والإشادة والدعوة والنشر وغير ذلك. فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا لهذا الطريق الذي نحن فيه، ونسأل المزيد من فضله، نسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا على العلم والعمل حتى نلقى الله وهو راضي عنا، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.